بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين: لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
نعم.
وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قال بين.
نعم. قال أو قالوا؟ قالوا.
عندي قالوا. نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا المقطع من كلام الإمام الترمذي رحمه الله سبق أن قرأناه وعلقنا عليه من وجهين، وقلنا بقي أو ذكرت فيما مضى أن الكلام عليه من أربعة وجوه، وذكرت كم وجه؟ أظن وجهين، ها؟ نعم. وأذكر إجمالا بالوجهين ابتداء: الوجه الأول قلنا أن وتكلمنا فيه عن علم الرجال وأهمية هذا العلم وخطره، عن أهميته و تقديم في ذلك وخطر هذا الفن، أعني فن الكلام في الرجال جرحا وتعديلا. والأمر الثاني في هذا أن تكلمنا عن مشروعية الجرح والتعديل، عن مشروعية الجرح والتعديل والأدلة على ذلك، وأن هذا أمر قد قرره الأئمة، وأنه ليس من الغيبة في شيء، ليس من الغيبة في شيء، وأن الجرح جرح الرواة والكلام فيهم جرحا وتعديلا هو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، وتكلمنا في هذا بكلام مطول، وأن الباعث لهم في هذا الديانة لا غير، أن الباعث لهم في الكلام على هؤلاء الرواة أو على هؤلاء الرجال ديانة لا غير، يعني ليس لحظ النفس ولا لغيره، وإنما هو الديانة، وإنما هو الديانة لله جل وعلا. وقد ذكر عندكم الإمام الترمذي هاهنا قال، بعد أن ذكر جمعا من الأئمة ممن تكلم في الرجال جرحا وتعديلا، قال: إنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين. إذن ديانة كلامهم في هؤلاء الرواة ديانة، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، يعني الغيبة المحرمة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، هذا وجه، وبعضهم كان متهما في الحديث، هذا وجبهم، وبعضهم كان كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، هذا وجبهم، إلى غير ذلك. ولم يرد الحصر، ولم يرد الحصر. قال فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وهذا التكرار فيه زيادة ماذا؟ تأكيد على ما مضى. بقي الوجه الثالث وهو الكلام عن أثر سعيد يحيى بن سعيد القطان رحمه الله الذي أسنده الإمام الترمذي فقال وأخبرني محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال حدثني محمد بن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك ابن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين. قالوا بين يعني بين ضعفه، بين ماذا؟ ضعفه وما يتعلق به. هذا الأثر أو هذا القول عن هؤلاء الأئمة أراد به الإمام الترمذي التأكيد على ما مضى من أن الجرح ليس بغيبة، أن الجرح ليس بغيبة أو ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام الترمذي هاهنا أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وفي كتاب التمييز له، وكذلك أخرجه الحافظ العقيلي رحمه الله في الضعفاء، والحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين، في مقدمة المجروحين، كلهم من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي إلى آخره. في بعض هؤلاء من الذين أخرجوا الأثر قال في آخره قالوا بين أمره، كما عندنا هنا في بعضها زيادة مرتين، لفظة إيش؟ مرتين، يعني بين أمره، بين أمره تأكيدا، الثانية تأكيدا لماذا؟ للأولى، تأكيدا للأولى. وهذا الأثر أثر يحيى بن سعيد القطان رحمه الله للحافظ الباجي رحمة الله عليه كلام وتعليق نفيس عليه، الباجي علق عليه بكلام نفيس في كتابه التعديل والتجريح في المجلد الأول منه في 82 بعد 200، الصحيفة 82 بعد 200، قال مبوبا باب في جواز الجرح وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها، باب في جواز الجرح وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين، هكذا بوب. ثم ذكر أثر يحيى القطان، قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ، عندنا اللفظ ماذا؟ عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف، وهنا اللفظ عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، فكلهم قال لي بين أمره، بين أمره مرتين. يقول الحافظ الباجي وعلى هذا إجماع المسلمين، وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة، الشاهد يشهد على الدينار والدرهم يعني فتعلم منه الجرحة فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها. غير أمين، تعرف أنه لا غير مأمون، فإذا ما رأيت زيدا من الناس يضع ماله عنده من باب بيان الحق له انتبه، هذا غير أمين قد يأخذ مالك أو نحو هذا. قال: ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته، فكيف الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره؟ وهذا تأكيد لكلام من الإمام الترمذي عندكم إذ قال: فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. قال رحمه الله: ومما تدل على صحة هذا أن قد وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين. وجدنا، يقول، الطعن في الرواة والبحث عن أحوالهم، طعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين. قال، يعني في الطاعنين، أنهم من أهل العلم والدين والورع. وهذا كما مر معنا في ضوابط الجرح والتعديل، هذه من شروط ماذا؟ المعدل والجارح. قال: من أهل العلم والدين والورع. ولذلك روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وروي عن مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وفضلهم تجريح نقلة الأخبار وإظهار أحوالهم والتحفظ في الأخذ منهم والإخبار عنهم. وقال أبو بكر الخلاد: قلت ليحيى ابن سعيد، يعني القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبة، أنا وعباد ابن عباد وجرير بن حازم في رجل، وهذا قد ذكرته لكم فيما مضى، يريد، يقول الحافظ الباجي، يريد أبان ابن أبي عياش، فقلنا: لو كففت عنه، أمسكت يعني، فكأنه لان شعبة في أيديهم. وأجابنا، يقول ابن مهدي، قال: فذهبت يوما أريد الجامع فإذا شعبة ينادي من خلفي، فقال: ذاك الذي قلتم أن أمسك يعني عنه لا أراه يسعني، يعني السكوت عنه أو عليه. قال عفان: كنت عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقال: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، ليس بثبت. فقال له رجل في المجلس: اغتبته. فقال: ما اغتابه، ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت. وقال ابن مهدي: مررت مع سفيان الثوري برجل فقال: كذاب والله، لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت، لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت. فقال أبو نعيم: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال إبراهيم النخعي: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن فإنهما كذابان. قال رحمه الله: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه بما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث، وكذلك ذو البدعة، يذكر ببدعته لئلا تغتر الناس به حفظا للشريعة وذبا عنها، ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة. قال سفيان الثوري في صاحب البدعة: يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك. قال الباجي: انتبه، يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له، أو يقال فيه ما ليس فيه، فأما أن يذكر ما فيه مما يثلم دينه على وجه التحذير منه فليس من باب الغيبة والله أعلم. فإن اجتمع فيه البدعة مع الكذب وعدم الأمانة بينت هذا، أما أن تنسب إليه أمرا ليس فيه هذا لا يجوز. لا يجوز الكذب على الكافر فضلا عن المسلم المبتدع، فضلا عن المسلم السني الكذب لا يجوز أبدا، واضح؟ فلا يجوز لك أن تقول ما لا تعلم، واضح؟ هذا تعليق نفيس للحافظ الباجي رحمه الله على أثر الإمام يحيى بن سعيد القطان في سؤاله الأئمة الذين ذكرهم هاهنا. الوجه الرابع: قد شغب كثير من أهل الأهواء على هذا الأصل العظيم، أقول قد شغبوا على هذا الأصل العظيم، أعني باب الجرح والتعديل، وأرادوا سده وإغلاقه، وهو في الحقيقة باب عظيم ومهم، وكما قلت خطير، عظيم ومهم وخطير، فاستعمله أئمة أهل السنة في التنقيح والتحقيق والتدقيق والبحث والتنقيح. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم أو عمن تأخذوا دينكم. وأتوا ببعض الشبه يظنون أنها ترد هذا الأصل وتغلق هذا الباب، وتذبذب بعض أهل الحق في مثل هذه أو بمثل هذه التشغيبات. ولا ينبغي، أقول، وهذا هو الوجه الرابع، أقول لا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع وتشغيب مشغب. لا يجوز لك أن تترك الحق، وكلما جاءكم رجل ألحن حجة من آخر تركتم دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله. لماذا هذا التنقل؟ فالحق ثابت أدلته في الكتاب والسنة وصنيع السلف ومقالات الأئمة على هذا التقرير، فلما هذا التشغيل؟ أقول لما هذا التشغيل؟ والباجي مثلا منهم، ومتوفى سنة 74 و400 من الهجرة، ومن بعده جاء وقرر هذا، وغيره وقبله وبعده ومعه. فلا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمون من التوحيد والإيمان، والسنة ومعرفة الله لتكفير الجاهلين لهم للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين. وجمهور المهاجرين والأنصار لتكفير الخوارج والروافض لهم، إلى أن قال: فلا نترك الدين الإسلامي لشناعة مشنع ولا لتكفير مكفر ولا لتضليل ضال، فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم. فالموحد لله سبحانه يظهر الحق حيث كان، يظهر الحق حيث كان خاصا وعاما وخطابا وكتابا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق في وقت الخوف الشديد لم يكتم، لم يكتم. فلا يجوز، والحالة هذه، ترك الحق الذي تقرر لتشنيع مشنع وتشغيل ماذا؟ مشغل. لا هم لكم كما يدعون زورا وبهتانا وإفكا إلا الكلام في الناس، أنتم ما تركتم أحدا إلا تكلمتم فيه، إلى آخر هذه الكلمات، صحيح؟ بدعوى الورع وبدعوى البعد عن أعراض الناس. نحن نقول أعراض الناس محرمة مصانة، لا يجوز أن تباح إلا بدليل أو بغرض شرعي صحيح، وهذا كررناه وقررناه غير مرة، مرات وكرات. وهذا التقرير هو تقرير لمقالات الأئمة وصنيعه، وضح؟ فلا يشكك عليكم مشكك ولا تتشغبوا، بارك الله فيكم. فهذا أحد سيوف السنة، هذا الباب أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والضلال والفسق والفجور. يريد أن يكسروا هذا السيف أو أن ينحوه أو أن يبعدوه، كما يقولون في باب ماذا؟ في باب التصنيف، تصنفون الناس، أنتم تصنفون الناس، هذا تشغيب من وجه آخر له. التصنيف بباطل باطل ولا يجوز، والتصنيف بالحق حق وواجب. الله جل وعلا صنف في كتابه في سورة الفاتحة مؤمنين وضالين ومغضوب عليهم، أليس كذلك؟ جل وعلا تكلم في كتابه عن صفات المؤمنين وعن صفات المنافقين وعن اليهود وعن النصارى وعن غيرهم وعن غير أهل الكفر والضلال، بيّن وصنف أهل الحق وأهل الباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من التمييز. لكن انتبه، يجب أن يكون هذا بحق، بعلم وعدل، لا نتجاوز في ذلك، ولا ماذا؟ لا إفراط ولا تفريط، ولا نلغي بدعوى ماذا؟ بدعوى أن وقع زيد أو عمرو من الناس في التصنيف الباطل، لا نلغي المنهج الحق، لا نلغي المنهج الحق. وسيرد معنا تصنيف أيضا وتقرير الأئمة السلف في هذا الباب، سيأتي معنا إن شاء الله بعد أثر واحد. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. فقال أبو بكر بن عياش: كل من جلس إليه الناس. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. قال حدثنا،
نعم، نأخذها واحدة واحدة. هذا أثر أيضا ذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه من قول الإمام أبي بكر بن عياش أنه قيل له: إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس. إن أناسا يجلسون، يجلسون أي يجلسون للتحديد، يجلسون للتحديد. قال ويجلس إليهم الناس أي للأخذ عنهم، أي للأخذ عنهم. السائل الإمام أبي بكر قال ولا يستأهلون، يعني هؤلاء الذين جلسوا بتحديث الناس ليسوا بأهل للتحديد، ليسوا بأهل للتحديد. قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، كل من جلس جلس إليه الناس. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله تعالى ذكره، والمبتدع لا يذكر. كلامي عن هذا الأثر من وجهين. الوجه الأول أن هذا الأثر قد ذكره أيضا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في الرد على البكري بأطول من هذا، ذكره هنا فقال، والحقيقة الزيادة اللفظ الذي عند الإمام ابن تيمية الذي ذكره فيه شيء من الإيضاح هنا. قال رحمه الله في رده على البكري، وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له إن بالمسجد أقواما يجلسون، والأثر عندنا إن أناسا يجلسون، أين كانوا يجلسون؟ في المسجد يعني. إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس إليهم الناس، فقال من جلس للناس جلس إليه، من جلس للناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى إيش؟ هنا قال أحيا الله ذكره، وهنا قال يبقى ذكرهم. قال لما؟ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فبترهم الله، فبترهم الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله رحمه الله أحيا الله ذكره، أحيا الله إيش؟ ذكره، أو في قوله فيما ذكره الإمام ابن تيمية ويبقى ذكرهم، بمعنى أن المرء إذا جلس للتحديث، أن المرء من أهل السنة إذا جلس للتحديث أخذ عنه، أخذ ماذا؟ عنه، ثم يؤخذ عمن أخذ عنه، ممن يستأهل ذلك، ثم يؤخذ عمن أخذ عنه ممن هو أهل لذلك، ويؤخذ عمن أخذ ممن أخذ عنه، وهلم جرا. فيحيي الله ذكره لما؟ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح كيف هي إحياء الذكر؟ وقوله المبتدع لا يذكر أي أنه إذا جلس للتحديد قد يجلس إليه بعض الناس، وهؤلاء الذين يجلسون إما أنهم لا فرقان عندهم ولا تمييز، ما عندهم فرقان، أو أنهم يعلمون ولكنهم ماذا؟ لا يعيرون للحق انتباها. وضح؟ فهؤلاء وإن جلسوا إليه مع أن الواجب عليهم ماذا؟ تركه، الواجب عليهم أن يتركوه وأن لا يجلسوا إليه، فإذا ما ترك لا يذكر، صحيح؟ فإذا لم يذكر مات ولو كان حيا، مات ذكره ولو كان حيا، ولو كان حيا. ولهذا قال رافع بن الأشرس: كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، يكذب لكن أحيانا يصدق، عقوبة له ما تميز ما الذي صدق فيه وما الذي كذب، فترد خبرا. قال أبو صالح المروزي راوي الأثر أو المقولة رافع، قال: وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه، ألا تذكر محاسنه. والمقصود من هذا، من مقالة الإمام أبي بكر ابن عياش، أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة، لا يؤخذ عن صاحب البدعة، وبالأخص ويشتد الأمر إذا ما كان داعية إلى بدعته، إذا ما كان داعية إلى ماذا؟ إلى بدعته، فيشتد الأمر أكثر فأكثر. ولا ينبغي، والحالة هذه، جلوس العامة إليه، لأنه قال: من جلس جلس إليه الناس. طب من يبين أحوال الناس، أحوال هذا للناس؟ من؟ أهل العلم. فالواجب أن لا يجلس العامة، والواجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك للعام حتى يحذروا، حتى ماذا؟ يحذروا. قال الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي كما في السنة اللالكائي: إن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر، يجب أن تذكر حتى تحذر. وقال الإمام أبو قلابة كما في الدارمي، سنن للدارمي، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ومرت معنا مقالة وكلام الحافظ الباجي، قال ماذا؟ أكرر، قال: وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس أو الناس به، حفظا للشريعة وذبا عنها، وذبا عنها. كم في الجلوس إلى هؤلاء ولو تزيوا بزي العلم من مفاسد عظيمة، من مفاسد عظيمة كبرى. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، كتابه في التفسير، عند قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية، قال رحمه الله: في هذه الآية موعظة عظيمة، في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم فإنه إذا لم ينكر يعني الجالس إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم أو مجالسهم وذلك يسير عليه غير عسير وذلك يسير عليه غير عسير إلى أن قال وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر وقمنا يقول رحمه الله وقمنا فيه أو وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات لا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة في علم الكتاب والسنة. إذن هذا الأثر الذي ذكره الإمام الترمذي وأسنده إلى الإمام أبي بكر بن عياش عظيم أثر عظيم وفديان بين على ما علقنا عليه ونقلنا لكم كلام الأئمة حوله. نعم.